قال الإمام البخاري رحمه الله باب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله بعدما أورد سن أبواب الخصومات من باب اللقطة هل يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان أتى بهذا الحديث تحت باب بدون ترجمة. المعروف من عادة البخاري أنه إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه كالفصل من الباب الذي قبله يعني بمعنى أنه له علاقة بالباب الذي قبله وليس هناك شيء واضح يدل على صلة هذا الباب هذا الحديث بالباب الذي قبله لأن الباب الذي قبله هو كان يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان أما هذا فليس فيه إلا شرب اللبن وأخذه ويعني استعلام الغلام الذي معه الغنم على أن يحلب لهم شاة من الغنم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. وبالحقيقة له صلة بباب تقدم وهو لا يحلب ماشية رجل إلا بإذنه هذا هو الذي يمكن أن يكون له به علاقة لكن بينه وبينه أبواب ليس متصلا به فليس من الواضح صلة هذا الحديث بالباب الذي قبله الذي هو أخذ اللقطة وعدم دفع هذا السلطان. وهذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو جزء من حديث الهجرة لما هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فإنه مر براعي غنم وقال له لمن هذه الغنم وقال لفلان فعرفه إن عرف لرجل من قريش سماه فعرفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هل فيها لبن قال نعم قال هل أنت حالب لي قال نعم فأمره أن يعتقل شاة لمن أن يوقفها ويحبسها من أجل أن تحلب ثم أمره بأن ينفض ضرعها يعني عن غبار ثم أمره بأن ينفض يديه فنفضهما بأن ضرب إحداهما بالأخرى حتى طار الغبار الذي حلق بيده من كونه أطار الغبار عن الضرع وإنما فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه بأن لا يتلوث الحليب الذي يحلب بالغبار الذي على الضرع وبالذي في اليد بعد أن نفض الغبار الذي على الضرع محافظة على النظافة وأن لا يتلوث ذلك اللبن الذي سيقدم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلب له حبة وهو شيء من اللبن الحليب ثم إن الحليب حار ومعه إداوة من ماء فيها ماء بارد وكان على فمها خرقة يعني غطاء لها غطاء لهذه الإداوة التي فيها الماء البارد وكان معهم تصب على الحليب الذي حلبه من الشاة حتى برد اختلط الحار بالبارد اختلط الماء بالحليب فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر حتى رضيت يعني أنه ارتاح وسر من كونه شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أخذوا من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي مع هذا الغلام. قد يقال أن الغلام ليس هو صاحب اللبن ليس صاحب الغنم فكيف أخذوا منه مع أنه ليس هو المالك. وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة وأنه لا يناقض الحديث الذي تقدم فيحل الرجل أن يحلب ماشية خيره إلا بإذنه لأن هذا أولا استؤذن الذي هو معها ولو كان عنده منع لئلا يسقي أحدا أو لا يجعل أحد يشرب من ألبانها لامتنع وقال أنه لا يسمح لي صاحب الغنم لكنه لما أذن إن هذا في حكم المعلوم لأن هذا شيء مذلول وأنه مرخص له فيه. ثم أيضا هذا اللبن الذي في ذروعها وفي البلاد وفي حكم شيء ضائع وإذا لم يشربه يعني وإذا لم يبذله صاحبه لمن يشربه فإنه في حكم الشيء الضائع الذي لا يستفاد منه. إذا لا تنافي بين هذا وبين ما تقدم لأن الإذن موجود. قد يكون هناك إذن عام من صاحب الغنم المالك لها لهذا الغلام ولو كان عنده منع لأخبر بأنه قد أبلغ بأن لا يسقي أحدا من ألبانها لكنه لما فعل هذا علم لأن هذا من قبيل ما فيه الإذن وليس من قبيل أخذ أو حلب الناشية بغير إذن. ثم أيضا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته والتشرف بخدمته والحرص على أن يكون طعامه نظيفا وألا يصيبه شيء من التلوث حيث حرص على نفض الغبار الذي على الضرع ثم نفض يديه حتى يذهب ما فيها من الغبار. كل ذلك حرص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يكون اللبن نظيفا وأن يكون سليما من أن يضيفه أن يصيبه شيء من القدر القضاء الذي يخالطه نتيجة لهذا الغبار الذي هو على ضع الشيء. هذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في شدة الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم السرور الذي حصل له لكونه شرب حتى روي ولهذا قال حتى رضيت يعني معناه أنه سر بما حصل من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اللبن وأنه ارتاح وفرح ولهذا عبر عنه قال حتى رضيت وشرب حتى رضيت.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقنح واحد. وقال مجاهد مهطعين مديني النظر ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا أقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
باب قصاص المظالم.
هذا الكتاب هو كتاب المظالم والغصب. أورده البخاري رحمه الله بعد كتاب الصومال بعد كتاب اللقطة. والمراد بالمظالم جمع مظلمة وهي من الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي وعطف عليه الغصب لأنه أخف من الظلم لأنه جزء نوع من الظلم. يعني يكون باغتصاب الأموال. وأما الظلم فهو يشمل اغتصاب الأموال وغير اغتصاب الأموال. الظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي وقد يتعلق بالمال وقد يتعلق في غيره فهو أوسع وأشمل من الغصب. وأما الغصب فهو متعلق بالمال هذا فهو أخذ حق الغير بغير حق. غصب أخذ حق الغير بغير حق ففيه أخذ. وأما الظلم فإنه أوسع من الغصب لأنه يشمله ويشمل غيره يتسع له ويتسع لغيره. لهذا يكون مظالم في الأعراض لا تدخل في الغصب. يكون إنسان يتكلم في عرض الإنسان أو يظلمه بأن يتكلم عليه بكلام هذا لا يقال له غصب لكن يقال له ظلم. والغصب يقال له ظلم. الغصب هو من الظلم لكن الظلم يشمله ويشمل غيره. عكس الغصب على المظالم من عكس العام هي الخاصة على العام. و البخاري رحمه الله أورد بعد هذا آية من كتاب الله عز وجل آيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل أحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يأخذهم اليوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إلى آيات بعدها ثم بعد ذلك شرح بعض الكلمات والمفردات التي جاءت في هذه الآيات.
فقال مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمح واحد.
ثم قال ذكر مقنع رؤوسهم وقال رافع رؤوسهم لأن مقنعي يطلق على رفع الرؤوس وعلى خفض الرؤوس. لهذا قال بعد ذلك المقنع والمقمح واحد لأن هذا أن فيه خفض فهو من الأصداد يطلق على الرفع وعلى الخفض. هناك بعض الكلمات تعتبر من الأرداد، يعني ذاتي للشيء وضده، الرفع والخفض، الرفع والخفض، مثل أشعث أشعث أقبل وأدبر، تأتي بمعنى أقبل وأدبر، هذا يسمى من الأرداد. مثل القر يأتي للحيض والطهر وهما ضدان، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر وهما ضدان، وعسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان، ومقنع يطلق على رفع الرؤوس وخفضها وهما ضدان. فهذا مما يقولون عنه إنه من الأرداد، يعني معناه أنه يطلق على الشيء على الضدين المتقابلين.
وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر،
مهطعين مديمي النظر معناه انهم نظرهم شاخص ولا يتحرك، وانما هم مستمر ومتجه بما شغلهم بما يشغلهم وما يذهلهم في ذلك الموقف.
قال ويقال مسرعين،
ويقال مسرعين يعني مهطعين، ايضا تأتي بمعنى مسرعين، يعني يأتي بمعنى إدامة النظر ويأتي بمعنى مسرعين. الموتى عندما يبعثون من قبورهم يكون فيه الإسراع، لكن هذا لا يخص الظالمين، لا يخص، لأن هذه الآية إنما هي في الظالمين. الموتى عندما يخرجون من قبورهم يذهبون مسرعين إلى المنبر وإلى المحشر الذي يحشرون فيه، ويخرجون من الجاف بسرعة لأنهم إذا مثل يوصلون خاشعة مصارعة فرحقا بالله. فهنا فسر مهطعين بمعنى مديمي النظر وبمعنى مسرعين.
وقال وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم.
وأفئدتهم هواء، الفؤاد هو القلب، وجوفا يعني معنى خالية لا عقول لهم، جوفا جمع أجود وهو الخالي الذي ليس فيه شيء، فقلوبهم خالية من العقل، لهم قلوب لكن لا ليس فيها عقل.
قال باب قصاص المظالم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
وهذا الباب هو باب قصاص المظالم، وأورد تحته الحديث أبي هريرة سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمنين إذا خلصوا من النار وتجاوزوها، وليس مقصود عن ذلك أنهم دخلوها ووقعوا فيها، أن يقصد بذلك المرور على الصراط، لأن هذا هو الذي يشمل الجميع، كل يمر على الصراط، والصراط منصوب على نبي جهنم، ولا يوصل إلى الجنة إلا بعد تجاوز الصراط الذي على النار. الجنة بين الموقف، فالنار بين الموقف وبين الجنة، النار بين الموقف وبين الجنة. ولهذا إذا انتقلوا من الموقف وذهبوا جاءوا إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، فإذا تجاوزوه وصلوا الجنة، لأن الجنة وراء النار، وكل يمر على الصراط، ولكن الناس تفاوتوا على هذا في هذا المرور، منهم من يكون كالبرق ولا كالبصر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يفعل بحثا على قدر الأعمال. وهذا هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسر المنصوب على متن جهنم انما هو على حسب الاعمال، والتفاوت انما هو بسبب الاعمال. ومن الناس من يكون كلام كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كاجاود الخير، ومنهم من يمشي ومنهم من يدفع. ومن شاء الله عز وجل ان يقع في النار فيه جلاليه تأخذ من أمرك بأخذه، فيقع من يقع في النار ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منه. وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم 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 من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من أمر به إلى النار يشفع له بأن يسلم من دخولها، لأن قوله اللهم سلم سلم لأن دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها. هؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاط بعضهم من بعض المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فهو يعمل مقاصفة للناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، ويكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن جاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحصل مقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، وكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط مكان بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء يقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات في الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة، طرف الصراط مما إلى الجنة، وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار، يكون عليها هذه المقاصة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة إذا هجبوا ونقوا ولم يكن لأحد على أحد شيء، لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحجزات، لأنها أول حصلة المقاصة، فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء مؤذع في قلب أحد على أحد شيء، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
ونزعنا ما في صدورهم من
غل، نكون على صدور المتقابلين لا ينقصهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاد قبل ذلك، وكل أخذ نصيبة، فهجبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخلوا الجنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله بالجنة ومنزله في الدنيا، بمعنى أن الله يهديه إليه ويذهب إليه فأنه يعرفه معرفة أعظم من معرفته لمنزله بالدنيا، لأن الله تعالى هداهم إلى هذه المنازل ودلهم عليها، فكل يذهب إلى منزله ولا يحتاج إلى دليل، لأن الله تعالى هداهم إلى ذلك، فكل واحد أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. وهذا الحديث محل الشاهد منه أن المظالم التي بين أهل الجنة الذين تجاوزوا الصراط وسلموا من أن يقعوا في النار، فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يقتل بعضهم من بعض، المظالم التي بينهم إذا كان كلام أو في مال أو ما إلى ذلك، وليس هناك إلى الحسنات، الناس ليس فيه إلى الحسنات، هي التي يكون فيها ويأخذ هذا من حسنات هذا مقابل المظلمة التي ظلمه إياها، وعلى ذلك يحصل تفاوت الدرجات في الجنة، لأن الناس في الجنة على درجات بعضهم أعلى من بعض.
لماذا أورد السند الثاني؟
أورد السند الثاني للتصريح كمان أفاد فيه؟
أي
نعم
أفاد عن أبو المتوكل.
نعم أفاد عن أبو المتوكل، لأن في الإسناد الأول معان عنه، وهنا صرح بالتحديد.
قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
هذه الترجمة هو قول البخاري: باب قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، فيها بيان خطورة الظلم وأن صاحبه ملعون، وأن الله تعالى في هذه الآية بين أن لعنته على الظالمين، فالظالمون بالجنس أو بالوصف ملعونون، لكن لا يلعن شخص معين، لا يقال على فلان ملعون أو لعن الله فلان، ولكن يقال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فالبخاري رحمه الله بين خطورة الظلم وأن عاقبته وخيمة، وأن الله عز وجل لعن الظالمين لعنة الله عليهم. ثم إنه أورد هذا الحديث وهذا الباب بعد الباب الذي قبله ببيان أن هذا الباب، أن هذا الذي جاء في هذا الحديث من تقرير الله عز وجل بعبده بذنوبه وإيقافه عليها: وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويرى أنه قد هلك لما عد عليه من الخطايا والسيئات أنها كثيرة، ويرى أنه ليس أمامه إلى الهلاك والضياع بكثرتها. ثم قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهذا الباب، هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله، لبيان أن العموم الذي فيه مخصوص، لأنه مخصوص لأنه بين في الحديث الذي قبله أن أصحاب المظالم اللي يتجاوزون الخمسة أو يتجاوزون الناس لا يبقى عليهم إلا دخول الجنة يقصص من بعضهم لبعض يقصص من بعضهم لبعض. وهذا بيان أن قوله سترتها عليك وأنا أظهرها لك اليوم لا ينافي هذا الذي يحصل بعد تجاوز الصراط، لأن هذا الذي يحصل لهؤلاء الذي نقص من بعضهم لبعض بعد تجاوز الصراط مخصص من ذلك، لأنه لو كان كل يقال له أنه غفر له وهو قبل أن يذهب إلى تجاوز الصراط معنى هذا ما في حاجة إلى أن يقف ويقف من بعضهم إلى بعضهم لبعض. فدل هذا على أن هذا الذي جاء في الحديث الثاني مخصوص بما تقدم مما يحصل للمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط ثم أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويقفوا من بعضهم لبعض، لما بينهم الحقوق وما بينهم المظالم اقتصوا من بعضهم لبعض.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم.
وقال في اول الحديث
نعم صفوان بن محرز ابن محرز
صفوان بن محرز كنت امشي معه اخر يده بيدي، هذا في بيان ان الرجلين اذا مشيا يمكن ان يضع احدهما في يد الاخر، وكان عليه الصلاه والسلام كما جاء في بعض الحديث يمشي مع بعض اصحابه ويده في يده ويده في يده، ويدلنا على ان مثل هذا العمل جاء في السنه وجاء عن السلف، وكان يماشي انسان ويده ماسك بيده، لأن هذا فيه يشير إلى الترابط وإلى المودة وإلى المحبة وإلى الصفاء، كون الاثنين يتماشيان ويد هذا بيد هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ابن عمر فعله مع ابن عمر، ثم أيضا هو يدل على ضبط الراوي لأن الراوي إذا ذكر مع الحديث شيء من الأعمال التي كانت موجودة عند التحديث يعني يدل على أنه تذكر الهيئة التي كانت موجودة عند التحديث، مثل ما جاء في حديث ابن عمر حيث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لننتني فقال كنت دينا كان فغريبا على الحديث، فإن كونه يتذكر أنه أخذ في منكره ووضع يده على منكره يعني هذه علامة على الضبط والإتقان، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كانت عند التحديث وعند كونه يسمع الحديث، فإن قوله أخذ يدي بيده يعني هذه هيئة وهذه علامة تذكرها الإنسان عندما سمع هذا الحديث الذي يحدث به.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، لا يظلمه بأن يقع عليه ظلم منه، ولا يسلمه يعني يتركه لمن يظلمه بل ينصره، لا يجعل أحد يعتدي عليه وهو يعني ينظر، وإنما يمنع هذا من أن يظلم أو يحول بينه وبين من يريد أن يفتك به أو يريد أن يؤذيه بضرب أو بشيء من الأذى، يحول بينه وبين هذا الذي يريد أن يظلمه، لا يكلمه يعني لا يتركه أمام من يريد القضاء عليه أو يريد الحاق الضرر به، وإنما يعمل على أن يحول بينه وبينه كما جاء هذه المسيئة في أنصر أخاك ظالما أو ظلوما، ولا أنصره ظلوما كيف أنصره ظالما، قال فمنعه من الظلم، فمنعه من الظلم. ثم ورد تحت ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه
قال المسلم
لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقوله لا يظلمه خبر ولا يسلمه أيضا خبر، وهو بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وقد نهد في هذا الخبر بما يدفع وبما يحفز على الابتعاد عن الظلم وإسلامه لمن يظلمه ويفتك به، بقوله المسلم أخو المسلم، يعني هذه الأخوة، هذه من الأشياء، وهذه الجملة التي ذكرت قبل قوله لا يظلمه ولا يسلمه، هذه كالتنبيه الحافظ على كل إنسان لا يقع منه الظلم ولا أن يسلمه لمن يظلمه. فهذه الأخوة التي بين المسلم والمسلم، وهذه الرابطة القوية التي بين المسلمين، تدفع المسلم إلى أن لا يحصل الظلم لأخيه. ولهذا جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني فلا يظلم أحدا لا باليد ولا باللسان، لا يظلم أحدا بلسانه بأن يتكلم يعني يسبه ويشتمه أو أن يغتابه أو ينم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تخفر عن طريق اللسان. وكذلك اليد لا يضرب ولا يعتدي بالغصب مناله بشيء يأخذه بيده. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج المسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله
يوم القيامة
ستره الله يوم القيامة. وهذا في بيان أن الجزاء من في العمل، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، كان الله في حاجة يعني يسر له أموره ويعينه ويسدده ويوفقه، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن فرج فرج الله عنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء والرسالة من جنس العمل، وكما ستر يستر عليه، وكما فرج يفرج عنه. وأهم من ذلك الجملة الأولى وإن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأنها أشمل وأوسع من ما وراءها ومما بعدها، لأنها تشمل الفقر وتشمل تفريج القربة وتشمل يعني غير ذلك. ولكن في هذه المواضع كلها الدلالة على أن الجزاء لجنة العمل.
قال باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه.
وهذه ترجمة يقول البخاري باب أن أخاك ظالما أو مظلوما ورد قتاع حديثين. الحديث الأول مختصر والثاني فيه تفسير فيه استفسار وسؤال وإجابة على السؤال. قال على الأصل انظر أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث الأول وقف عند هذا. الحديث الثاني قيل له يا رسول الله انصره ظالما انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ يعني كون مظلوم يعني ينصر هذا شيء معلوم يعني انه يعان ويحال بينه وبين من يظلم، لكن الظالم كيف ينصر؟ قال تمنعه من الظلم. بعض الروايات تمنعه من الظلم
تاخذ فوق يديه
وهو معنى تمنعه من الظلم يعني معناه انك تمسك بيده وتمنعه من ان يظلم غيره، لانك اذا فعلت ذلك قبل اعنته على نفسه ونصرته على نفسه فاستفاد وحال بين نفسه وبين ان يوقعها في ضرر وان يوقعها في خطر، لانك بمنعك اياه من الظلم حلت بينه وبين ان يظلم نفسه بان يتسبب بظلمها اذا ظلم الغير، لان الانسان اذا ظلم غيره في الدنيا فهو ظالم لنفسه يعاقب على ذلك يوم القيامه وقد يعاقب في الدنيا. فجاء في الحديث واتق الله فما ظلمت فانه يقولون هذا من الله حجاب قد يعاقب الانسان في الدنيا قبل الاخره على ظلمه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الى ان هذا فيه اعانه للظالم والمظلوم ونصر للظالم والمظلوم، فالمظلوم نصره بأن يحال بينه وبين إيقاع الظلم عليه، والظالم المعتدي ينصر بأن يوقف عند حده ويقبض على يده حتى لا تضرب الغير وحتى لا تتعدى على الغير ويدفع عنه ويحال بينه وبينه لأن هذا هو نصره، لأن هذا نصره على نفسه لأنه يستفيد كونه لم يورط نفسه ولم يحملها تبعات ولم يكتسب آثام ويكتسب سيئات، فالذي أعانه على أن لا يظلم أعانه على نفسه ومكنه من أن لا يظلم نفسه، يعني لأن الظالم يظلم غيره ويظلم نفسه، يظلم غيره بأن يوقع الضرر على غيره وهو أيضا يظلم نفسه بأن يحملها آثام ويحملها أوزار ويحملها تبعات قد تصل إليه عقوبتها في الدنيا قبل الآخر.
قال باب نصر المظلوم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم.
وهذه الترجمة هي باب نصر المظلوم أخرجها بالترجمة لأنه ورد حديثا في خصها وليس به ذكر الظالم. الحديث الذي به ذكر الظالم مع المظلوم أتى به تحت ترجمة أعين أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كما أرشد إلى ذلك الحديث، لكن أتى بنصرة المظلوم وباب نصرة المظلوم وباب نصر المظلوم لأنه ورد فيها أحاديث خصها، فذكر هذا الحديث الذي فيه بيان حقوق المسلم على المسلم وأن منها نصرة المظلوم منها مكه ذكر جمله منها لانه يقول مكه ومستوفى في اماكن اخرى من الصحيح، ولكن ذكر هنا ببيان محل الشاهد وبعض الاشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير، فاذا لم يشمت كل واحد منهم فانه يأذن، انه اذا لم يشمت اي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على انه فرض عين، وعلى انه فرض كفايه لا بد ان يشمت وان يوجد التشميت، فاذا وجد فان الذين شمتوا حصل بهم اداء الفرض وسقط بهم عن الباقين، وسقط بهم عن الباقين. وبعض العلماء قالنا فرض عين، وان كل من سمع العاطف اذا حمد الله عز وجل سمعه يحمد الله فانه يشمده فرض عين، ومنهم من قال انه فرض كفايه. والاحاديث التي جاءت لانه حق على كل مسلم اذا سمع ان يشمده وحمد الله ان يشمده، قالوا المقصود بان الخطاب موجه الى الجميع، يعني فروض الفروض الفروض موجهه للجميع، ولو تركها الجميع اثموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم كفى عن البعض واغنى عن البعض وسقط الاثم عن البقيه. اذن حق على كل مسلم، يعني هذا شيء مطالب به الجميع، لكن اذا فعله بعضهم اغنى عن بعض الاخر، اغنى عن بعض الاخر. اذا من العلماء من قال انه فرض عين، ومنهم من قال انه فرض كفايه، وما جاء من ان حق انه حق على كل مسلم سمع رحمه الله ان يثبته انه محمول على ان الخطاب للجميع، ولا ترك الجميع لازم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا اثموا جميعا، لكن لا فعل بعضهم وشمت بعضهم حتى من باقين.
ورد السلام، رد السلام
بعده ورد السلام
أيه.
ورد السلام ايضا هذا من الحقوق وهو واجب، يعني ابتداءه سنه ورده واجب، وخيرهم الذي يبدا بالسلام، خيرهم الذي يبدا بالسلام، من يبدا بالسلام هو افضلهما الى تلاقيا، ولكن السنه انه اذا كانت حولهم تختلف، فان الماشي يسلم على الرجال والراكب على الماشي وهكذا، يعني هذا هو الذي يسلم له ان يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ولهذا راكب وهذا راكب وهذا ناجي وهذا ناجي، خيرهما واولاهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن الرد واجب، بدأه ثم ورده واجب.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم هذا هو محل الشيخ، وكان اذا راى انسان يوقع عليه الظلم فان نصرته واجبه، بان يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد إيقاع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي، إجابة الداعي لدعاه لأن يأتي إلى منزله لورينا عرض وغير عرض، كذلك هذه من الحقوق التي تكون للمسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة،
وإبرار القسم،
وإبرار القسم إن كان حلف على إنسان يبرر قسمه إذا كان هناك مصلحة لإبراره وليس هناك مضرة، أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء الحديث أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء رجل وعبر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده ذكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، عبر الوصف عبر الرؤيا، فقال تبدو
قال أصبت بعضا ولم تصب بعضا. ثم قال أصبت وقلت وأن تفعل كذا وكذا فكان مثلا لا تحلف لا تحلف. قال له لا تحلف وما أخبره بالشيء الذي أراد أن يخبره. فدل هذا على أن إبرار القسم مطلوب فيما إذا لم يكن هناك محذور في الإبرار. أما إذا كان فيه محذور لأن يعني هناك سر من الأسرار وحلف عليه أن يخبر بهذا السر لا يبر القسم. أما يقول ليس لا ينبغي لك أن تحلف لا ينبغي لك أن تحلف على مثل هذا.
بالنسبة لإجابة الداعي إذا كان هناك محظور
تكون الداعي إذا كان هناك محظور فلا ينبغي له أن يذهب. إذا كان هناك محظور في مكان الدعوة لا ينبغي له أن يذهب. إلا إذا كان سيذهب ويمنع هذا المحظور ويكون سببا في زواله هذا شيء طيب.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
أورد تحت هذا الحديث الثاني الحديث الأول واضح في نصف المظلوم لأنه نصف فيه ونصف المظلوم. لكن هذا الحديث يدل عليه يعني معناه يدل عليه لأن المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ومشبك بين أصابعه. فهذا يدل على أن على النصف وأن كونه نصف البنيان يشد بعضه بعضا كان معناه أنه ينكره إلى الظلم. يعني هذا هو معنى المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني معناه مما يدخل تحت هذا المعنى العام أنه ينصره إذا كان مضروب لأن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان كل يدخل تحت يعني هذا المعنى دعوة إلى الخير والإرشاد إلى ما ينفع وإلى ما يعود بالخير على الإنسان والتحذير مما يعود عليه المضرة كل يدخل تحت قوله المؤمن والمؤمن والمؤمن يشد بعضه بعضا ثم انه على الحسنان يعني بعدما مثل في البنيان وان اللبن يعني بعضه يشد بعضه بعضا اراد ان يوضح يعني بشيء مشاهد حيث شبك بين اصابعه عليه الحسنان شبك بين اصابعه وخالف بينها فصار هذا الترابط وهذا التماسك بين المسلمين. فهذا التماسك الذي بين البنيان وتمثيله بتشبيك أصابع بعضها لبعض بحصول تلاحم والترابط والتماسك بين المسلمين بعضهم مع بعض.
قال باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستزلوا فإذا قدروا عفوا. قالت
أين فإذا قدروا عفوا.
أورد هذه الترجمة وأورد فيها آيتين وآخرة الآية الأولى
لا يحب الله
لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم قوله إلا من ظلم يعني هذا يدل على أنه له أن ينتصر له أن ينتصر. ولكن كل الإنسان يعفو وإن ظلم فهذا أولى إذا عفا يعني عن مظلمته فهذا أولى. لكن انتصر ينتصر ولكن لا يتجاوز ينتصر ولكن لا يتجاوز ويأخذ أكثر مما يعني حصل له وإنما في حدود ما حصل له ولا يزيد على ذلك وإن عفا فهو خير له. ثم أتى بالآية الثانية ولينا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني ينتصرون بأنفسهم عندما يصيبهم البغي. ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح فإن هذا أولى. فمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. فمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لن يصبر ولن يجازي على يعني الشيء الذي حصل له. وإن من صبر واحتسب ذلك عند الله فإن هذا يكون أولى. ولكنه إن انتصر فقد أذن له بالانتصار لكن بشرط أن لا يزيد وأن لا يتجاوز. لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم. لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما فعل به وزاد على ما فعل به فإنه يكون ظالما. وإن فإن كان ولا بد فإنه يقتص بدون الزيادة وإن ترك فهو خير الله. لا في آخر سورة النحل في آخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه زيادة. ثم قال وهو أحسن وأكمل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
قال إبراهيم وكانوا يكرهون
كانوا يكرهون أن يستغلوا يعني معناهم أن ينتصرون لأنفسهم لا يرضون بالذلة والهوان. وإذا قدروا عفوا يعني إذا قدروا عفوا يتمكنوا من وقع الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون وهذا أكمل. يعني كان ينتصر بنفسه حيث يظلم مأذون له ولكن كون يعفو مع القدرة قد أولى أكمل.
قال باب
وكان يعني السلف أن يعني هذه العبارات التي يذكرها بعض السلف إذا قال كانوا نقول بذلك السلف الصحابة من بعده هذه عبارة تستعملونها لإبراهيم
إبراهيم قال أيوة إبراهيم
هذا إبراهيم نفعه الإمام أئمة التابعين مشهور بالفقه وكان ينقل عنه كلام ومحسن في الفقه فكان يقول هنا كانوا من سلف. وقد قال ايضا سنه اخرى يعني فيها بيان تعبير السلف لاولادهم قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. كانوا يعني اي سلفهم وكبارهم يضربونهم يعني يؤكدونهم على اليمين والعهد يعني معناه يخوفونهم خطوره اليمين والعهد وأنهم لا يتهاونوا في اليمين وفي الحلف فكانوا يضربونهم تأديبا إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف وأنه أمر ليس بالهين وأن الإنسان يكون الحلف على لسانه سهلا ميسورا بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما كونه يتساهل بها ويتهاون بها فإن هذا مما لا يصلح ولهذا كانوا يؤكدون عليه. فقوله كانوا هنا كانوا يفرحون أن يستغلوا فإذا قدروا عفوا يعني يقصد السلف. كانوا يضربوننا على اليمين والعدوان الصغار يعني السلف. السلف هم الذين أدركوه.
قال باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال باب عفو المظلوم.
ولما ذكر الانتصار وذكر بعده هذه الترجمة التي هي العفو وهي خير من الانتصار لأن الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه وأما العفو فهو مرغب فيه. الانتصار مأذون به وليس مرغب فيه وأما العفو فإنه مرغب به محفوظ عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآيات
قال إن قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
أو تعفو عن سوء الشاهدين أو تعفو عن سوء إن الله كان عفوا قديرا. ثم ذيلت الآية باسم الله العفو ومن عفا فالله تعالى يعفو عنه لأنه هو العفو. ومن عفا فالله عفو يعفو عنه. ففيه ترغيب بالعفو لأنه ذكر لأنه أرشد إليه حيث قال أو تعفو عن سوء ثم ذيل الآية باسمي الله عز وجل العفو القدير لأن العفو لأنه عفو عما عفا يعني من عفا الله تعالى يعفو عنه.
وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إن ذكر الانتصار وذكر العفو يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الانتصار إذا كان الانتصار ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. الأول قيل لأنه إذا أراد أن يجازي يفعل لا بأس لكن بالمثل لا يزيد. لكن إن عفا وأصلح فهذا أولى أكمل وأفضل لأن أجره على الله والله تعالى يفيده لأنه إذا حصل انتصار معناه أخذ حقه أخذ حقه ولما فاختص وانتهى. لكن إذا سامح وصفع فإن الله تعالى يفيده لأن أجره على الله عز وجل.
خرج الآيات
قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
وهذا أيضا فيه الانتصار وأن الإنسان الذي يظلم ينتصر بعد ما ظلم لا يلام وليس عليه من سبيل لأنه اختص. ولكن السبيل عليه لو اختص بأكثر فإنه يكون تجاوز وبذلك يكون ظلم. لكن إذا فعل في حدود ما فعل به وجاز بمثل ما يعني حصل له فإنه يكون قد اختص.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا أيضا داخل تحت ما ترجم له ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا ما حصل إذا ترك الانتصار وصبر وغفر ما حصل من الزلة وما حصل من الخطأ فإن ذلك لمن عزم الأمور.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
انتهى الوقت. انتهى الوقت. باب الظلم والظلمات يوم القيامة.
طيب نقص يجيب على من البداية
الشيخ
بالنسبة للمظلوم الكافر. مظلوم المظلوم الكافر. أولا يعني بالنسبة للمظلوم لا يجوز أن يظلم أحدا. يعني لا مظلوم ولا كافر. لا يظلم أحدا لأن ظلمات يوم القيامة. لكن كون يعني كافر يعني يظلم له كافر. الإنسان ينفرد والمسلم ينفرد لا أعلم في هذا الشيء.
هي في القلوب
القلوب هي مكان العقول. لهم أيدي يمشون بها.
لهم أرجل يمشون بها. لهم أرجل يمشون بها. لهم أيدي يمشون بها. لهم أعين يمشون بها.
لهم قلوب.
لهم قلوب. لا يحققون بها.
لا يحققون بها. هو العقل محله القلب. العقل محله القلب.